بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أين توقفنا في درس الفقه في شرح الألفية؟ نصاب زكاة الإبل، ما هو نصاب زكاة الإبل؟ نعم، إذا بلغت 5 ففيها شاه إلى 9، ومن 10 إلى 14 شاتان، من 15 إلى 20 3 شياه، من 21 إلى 24 4 شياه، إذا بلغت 25 فما فوق إلى 36 بنت مخاض، وبعدها بنت لبون، وبعدها حقة، وبعدها جذعة، بحسب ما ورد في حديث أنس وابن عمر وأبي سعيد الذي تقدم ذكره. طيب، نأخذ مسألة كان حصلت إشارة إليها يوم أمس، والآن نطرحها إن شاء الله ونعطيها حقها، فهي مسألة السائمة وغير السائمة. أولا، قال الماوردي رحمه الله، هو الذي نأخذ درسه في أدب الدنيا والدين، هو إمام من أئمة الشافعية تقدم، توفى سنة 450 للهجرة، صاحب كتاب الحاوي الكبير مذهب الإمام الشافعي. قال: الماشية ضربان، أي نوعان، سائمة ومعلوفة. السائمة الراعية التي ترعى، وسميت سائمة لأنها تسم الأرض برعيها، والسمها العلامة، ولهذا قيل لأول المطر وسمي، لأنه يعلم الأرض بآثاره، فالسائمة من الماشية فيها الزكاة إجماعا. إذن السائمة التي ترعى، والمعلوفة التي يجلب لها العلف والطعام، إما بشراء أو أو بتعب، يزرع ذلك العلف ويعطيه ويعطيها، أو يشتري لها القضب ويطعمها، هذه يقال لها المعلوفة. المعلوفة، إذن أولا ما يتعلق بالسائمة هذا فيها زكاة بالإجماع، السائمة التي ترعى، التي ترعى السبيل، تأخذ طعامها مما رزقها الله سبحانه وتعالى، تذهب إلى المرعى، ويكون غالب قوتها هو الذي في المرعى، وإن أطعمت شيء زائد فالعبرة بما هو قوتها الضروري، كما سيأتي معنا من كلام العلماء، بحيث أنها لو لم تأكل من ذلك الذي رعته لماتت، يعتبر قوتها الضروري هو المرعى. فإن رعيت ثم رجعت إلى مكانها وعلفت بما يزيد في شبعها فلا تخرجها عن كونها سائمة، لا تخرج عن كونها سائمة. لكن إذا كانت تعلف مزرعة الأبقار أو يعني الأغنام ويجلب لها العلف إلى مكانها إلى حظيرتها، هذه تسمى معلوفة، هذه تسمى معلوفة. قال: فأما المعلوفة من الغنم والعوامل من الإبل والبقر فلا زكاة فيها عند الشافعي، وبه قال علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء، أيضا هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن هذا القول هو قول الجمهور، الحنابلة والشافعية والحنفية، وقال بها أيضا من الأئمة الثوري سفيان الثوري، ومن الصحابة ذكر هنا عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل. طيب، أولا اتضح لنا الفرق بين السائمة والمعلوفة، المعلوفة التي يجلب لها العلف، والسائمة التي ترعى. طيب، هل فيها زكاة؟ قلنا بالنسبة للسائمة زكاة بالاتفاق، المعلوفة فيها خلاف، الجمهور على أنه لا زكاة فيها، وهو قول الشافعية والحنابلة والحنفية أنه لا زكاة فيها. وذهب الإمام مالك إلى وجوب الزكاة فيها، يقول: في بهيمة الأنعام فيها الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، سواء كانت سائمة أو معلوفة فيها زكاة. وذهب داود الظاهري إلى التفصيل، يقول: معلوفة الغنم لا زكاة فيها، ومعلوفة الإبل والبقر فيها الزكاة، تمسك بظاهر الحديث، لأنه في حديث أنس لما أتى إلى الغنم قال: في سائمة الغنم، ولما أتى إلى الإبل والبقر لم يذكر لفظ السائمة في حديث أنس. والصحيح أنه قد ورد شرط ذكر السائمة في غير حديث أنس، في حديث أخرى في أبي سعيد بن عمر. إذن تمسك ابن حزم في هذا الظاهر لا يصح، لا لا يثبت له. السائمة من بهيمة الأنعام فيها زكاة بالاتفاق، غير السائمة المعلوفة ليس فيها زكاة في قول جمهور العلماء، وهو الصحيح، وهو الصحيح. طبعا هم استدلوا كما ذكر الماوردي بأحاديث نشير إليها إشارة مع بيان حالها، ونبين ما هو الدليل على عدم الزكاة في غير السائمة. هو ذكر قال فصرح بدليل الخطاب في هذا الموضع، وروى عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه وقال هنا عليه السلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس في العوامل صدقة، يا حديث بهذا اللفظ ليس في العوامل صدقة، لكن هو حسن موقوف وليس مرفوع، المرفوع ضعيف لا يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العوامل صدقة. ايش معنى العوامل؟ الأنعام التي للعمل، التي تعلف، التي يتعب عليها، ليس فيها صدقة. طبعا هذا الحديث عزاه الحافظ في البلوغ، بلوغ المرام، إلى الترمذي والدارقطني، قال وإسناده ضعيف، أخرجه الترمذي وضعفه، لأن المثنى بن الصباح اليماني ضعيف، أخرجه الدارقطني عن ابن عباس، قال الحافظ في التلخيص حديث ابن عباس فيه سوار بن مصعب وهو متروك، عن ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وهو في ضعيف الجامع، إذن لا يثبت. وذكر أيضا طريق ثالثة، لا يثبت مرفوع، الأحد الذي ذكرها الماوردي في هذا الموضع لا تثبت، التي هي ليس في العوامل صدقة، سواء ما جاء عن ابن عباس أو عن علي أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هو عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب إذن بقي معنا ما هو الدليل؟ الدليل حديث أنس، الحديث أنس الذي صرح في سائمة الغنم، وجاء في حديث أبي سعيد في سائمة البقر والإبل، سائمة الإبل. نعم، فإذن قد ورد هذا القيد، والأصل أنه إذا وردت القيود في الشرع أنه يعتبر بها، أنه يعتبر بها. طيب هنا فائدة ذكرها الماوردي، قال ماشية ثلاثة أضرب، سائمة في الحول كله هذا فيها الزكاة ولا خلاف فيها، ومعلوفة في الحول كله، معلوفة في الحول كله، وهذا لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، قلنا على الصحيح وهو قول الجمهور. وسائمة في بعض الحول معلوفة في بعض الحول، قال فالواجب أن ينظر في العلف، فإن كان يسيرا يقوم البدن بفقده، كان يسيرا يقوم البدن بفقده كيوم أو بعضه، وهي في باقي الحول كله سائمة فالحكم للسوم، الحكم للسوم، والزكاة فيها واجبة ولا تأثير لهذا القدر من المعلوف. وإن كثرت العلوفة في زمان لا يقوم البدن بفقدها كشهر أو أسبوع أو ثلاثة أيام، لأنها إن لم تأكل ثلاثا تلفت فلا زكاة فيها، سواء كان الزمان السوم أقل أو أكثر. طبعا هذا في تقرير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن الصواب في مثل هذا ما سيأتي ورجحه شيخنا العلامة الإثيوبي رحمه الله تعالى، وعلى أن العبرة بالأغلب، العبرة بالأغلب، من أجل ألا يحصل احتيال على المنع من الزكاة، فإن كان الأغلب هو السوم والمرعى تأخذ حكم السائم، وإن كان الأغلب هو العلف والتعب عليه فإنه يأخذ حكم المعلوفة ولا زكاة فيها. لهذا قلنا هنا الخلاصة أن غير السائم ليس فيه زكاة عند الجمهور العلماء لحديث أنس، والذي فيه اشتراط السائمة، أما الحديث السابق ذكرها من كلام المرضي وقد ذكر الحافظ في بلوغ المرام فهي ضعيفة كلها. وهذا الذي رجعه شيخنا العلامة الإمام الأثيوبي رحمه الله، حيث ذكر مسألة في شرح النسائي تسمى بذخيرة العقبة في شرح المجتبى الذي هو سنن النسائي، يسمى بالمجتبى، وهذا الكتاب شرح النسائي قدم له الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، قدم له فيه الإمام الوادعي رحمه الله تعالى وأثنى عليه. قال والأحاديث الأخرى التي تقدم ذكرها، ثم قال طيب قبل ذلك قال أرجح عندي ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط السوم الذي دل عليه حديث الباب والأحاديث الأخرى التي تقدم ذكرها، ثم إن القول باعتبار أكثر الحول في السوم هو الأشبه إعطاء للأكثر حكم الكل، ولئلا يكون وسيلة الاحتياط في إسقاط الزكاة بأن يعرفها أياما فيقول لا تجب علي فيها الزكاة لكونها علوفة كما تقدم بيانه، والله تعالى أعلم الصواب، إليه المرجع والمآب. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة ورجحه العلامة العثيمين رحمه الله وهو الصواب. أولا السائمة فيها الزكاة بالاتفاق، وغير السائمة ليس فيها زكاة على الصحيح وقول الجمهور. بقي إذا كانت بعض الحول سائمة وبعضها غير سائمة الحكم لماذا؟ للأغلب. هنا انتهت المسألة هذه. إذن الذي عندهم مزارع سواء كانت إبل أو بقر أو غنم، ويعلفونها ويزرعون لها ويطعمونها، هذا في الأصل ليس فيها زكاة باعتبار أنصبة زكاة بهيمة الأنعام. لكن إذا أعدها للتجارة، إذا أعدها للتجارة وحال عليها الحول وبلغت النصاب، فهي ضمن عروض التجارة، ضمن عروض التجارة. لكن إذا أعدها ليست للتجارة، أعدها يعني لأموره الشخصية، لبعضهم يعد إبل هكذا للتباهي وهكذا نحو ذلك، فإذا لم يعدها للتجارة ليس فيها زكاة. نعم، ما اعتاد عليه الناس خاصا بالبوادي، والأصل أن يمتلكها، فإذا احتاج باع منها ما شاء، وذبح لضيفه ما شاء، أو يبيع منها ما قد كبر سنه أو ما لا يحتاج له. هذا نفس المسألة، إن كان يرعاها هو ويكد فيها ويعلفها فهي ليست بسائمة وليس فيها زكاة بهذا الاعتبار. وإن كانت سائمة ترعى في المرعى لأغلب وقتها وأغلب الحول، إنما يذهب يوديها إلى المرعى ويرجعها إلى البيت ويعطيها من شيء من الشراب ونحو ذلك، فهذا هي مسألته. إذن الخلاصة هذا، إن كانت ترعى بالمرعى السبيل للأرض وهو غالب قوتها وبلغت الأنصبة ففيها الزكاة، وإن كانت لا ترعى في المرعى وهو يعلفها فليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. وإن جمع مجموعة منها وأعدها للتجارة، فرق بين إنسان يعني صاحب البادية، هذا ليس معد لها كلها للتجارة، والأصل أنه يأكل منها ويشرب ويطعم ضيفه، وإذا احتاج وافتقر ذهب إلى السوق وباع شيئا منها وأتى بما يحتاجه، هذا ليست مثل أصحاب المزارع المعروفة التي يعدونها للتصدير والتوريد والتجارة، على فرق بين هذا وهذا. طيب، نأخذ في باب نصاب زكاة الغنم الذي هو أصل درسنا الليلة، إنما ذاك كان مقدم. قال: باب نصاب زكاة الغنم. وأنا حاولت في هذه الأبواب أن يعني أختصر وأن أقرب المعلومة بقدر الإمكان، أن هذه الأبواب متشتتة وواسعة جدا. قال: في 40 من سوائم الغنم شاة إلى نصابها الثاني حتم. في 40 من سوائم الغنم شاة إلى نصابها الثاني حتم. لا، إيش النصاب الثاني؟ من إلى 120. ما زاد عن 20 من بعد 100 شاتان في أوصافهن مجزئة. فيما تعدى 200 قد وجب 3 أعني من شياه تنتجب. تكون نجيبة، سيأتي معنا في المفردات. وإن تزد على 300 فالشاة فيها عند كل 100. انتهى في هذه الأربع الأبيات تلخيص نصاب زكاة الغنم. نأخذ المعنى الإجمالي نثرا. في هذه الأبيات قلنا بيان أنصبة زكاة الغنم سواء كان الضأن أو الماعز، ومقدار الواجب إخراجه في كل عدد بشرط أن تكون سائمة، لأننا قلنا في 40 من سوائم الغنم. قال: يبدأ نصاب الغنم من 40 شاه، والواجب فيها إخراج شاة واحدة، ويستمر هذا المقدار حتى يصل العدد إلى 120. يعني تملك 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 110، 120، كلها فيها شاة واحد، فيها شاه واحد. إذا من 40 إلى 120 فيها شاه. قال: إن زاد العدد عن 120 شاه، يعني من 21 و100 إلى 200 شاتان، فالواجب إخراج شاتين مستوفيتين للشروط الذي سيأتي، الذي هي شروط الأضحية، هي الثني من الماعز، وكذلك أيضا من الضأن الجذع، من الضأن الجذع من الضأن والثني من الماعز. قال: إن زاد العدد على 200، يعني إذن عندنا من 120 إلى 200، هذا العدد كله فيها كم؟ فيها شاتان. من 201، إذا زادت بواحدة، من 201 إلى 399، قبل ما تصل إلى 400، إلى 399، فالواجب فيها 3 شياه، واجب فيها 3 شياه، لهذا قلنا تنتجب، يعني جياد، نجيبة. إذا بلغ العدد 400 شاه فأكثر، هنا يسقط العدد القديم، نبدأ عندنا قاعدة جديدة تكون تصبح الحسبة في كل 100 شاه. يعني مثلا 400 يكون فيها كم؟ 4 شياه، 500 5 شياه، 600 6 شياه، وهكذا. هذا ما يتعلق بزكاة الغنم، هذا المعنى الإجمالي. بقي المفردات الغريبة، قولنا السوائم الماشية التي ترعى في الصحراء والحقول المباحة. إيش معنى الحقول المباحة؟ المفتوحة، يعني ما نسميه نحن بالسبيل المسبل، هذه أشياء تكون مباحة، معروف من جاء يرعى فيها، ليست ممنوعة. وإن حجروها يحجرونها على بعض القرى دون بعض، هذا لا يخف، هذا موجود عندنا، هذا سبيل آل بفلان ولوقت محدد. نعم، هذا لضبط الأمور، فلكل منطقة لها سبيلها، وفي أوقات معينة يحجرونها. الراعي يدرك الآن، يعود بذاكرته إلى زمن الرعي. قال بدون تكلفة على صاحبها، نعم معظم أيام السنة بدون تكلفة على صاحبها. قوله حتم أي فرض واجب، نصابها الثاني حتم. نصابها الحد الأدنى من المال أو الماشية التي تجب فيها الزكاة. مجزئة أي كافية وتصلح للزكاة لسلامتها وبلوغها السن المطلوب. تنتجب تختار وتنقى من خيار المال وأفضله. طيب المعنى التفصيلي، صار المعنى التفصيلي في هذه المسائل أسهل من المعنى الإجمالي، لأنه خلاص المعنى التفصيلي عبارة عن ذكر حديث ذكر فيه هذه الأنصار. قال ما تقدم ذكره من المعنى الإجمالي ورد ذكره في حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة وكان في الغنم في 40 سائمة شاة إلى 20 و100، فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت ففيها 3 شياه إلى 300، فإن زادت شاة لم تجب فيها إلا 3 شياه حتى تبلغ 400. وهذا الذي قلنا من ماذا؟ من 201 إلى 399، ما فيها إلا 3. فإن بلغت 400 شاه ففي كل 100 شاه، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، هرمة كبيرة السن، ولا ذات عور ولا ذات عيب، نفس الشروط حق الأضحية، العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا الهزيلة ولا الهرمة. وأما غير ذلك مما لا يعد عيبا فتؤخذ منه. قال وهو حديث صحيح، وقد قدمنا تخريجه قبل في زكاة الإبل، وفي لفظ البخاري بلفظ وفي صدقة الغنم في سائمتها، هذا حديث أنس، إن كانت 40 إلى 20 و100 شاه، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شادات شاتان، فإن زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاه، فإن كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاه واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ما معنى يشاء ربها؟ من هو الرب هنا؟ مالكها. يعني إذا نقصت، إذا كان عنده 39 شاه ليس فيها زكاة واجبة، لكن إذا أراد أن يخرج صدقة نعم له ذلك. هذا نص على أنه دون 40 ليس فيها زكاة واجبة. ونختم بهذه الفائدة ما ذكره أيضا الماوردي، قال السن المستحقة، المستحقة في زكاة الغنم هي الجذعة من الضأن، وهي التي لها 6 أشهر، جذعة من الضأن أو 6 أشهر، وقد دخلت في 7، والثنية من المعز وهي التي استكملت 1 سنة ودخلت في 2. هذا الآن في الغنم، الغنم اسم عام يدخل فيه ماعز وضأن، من الضأن 2 ومن المعز 2. قال الشافعي، هذا فائدة أيضا نقله الماوردي، ويختار الساعي، الساعي على من؟ على استخلاص الزكاة، يختار الساعي التي وجبت له إن كانت الغنم واحدة، كلها بمقياس واحد، واحدة ليس فيها تفاوت، يختار هو، ليس صاحب المال هو الذي يختار يخرج، لا، الساعي يختار الأنفس والأجود، وليس لصاحب المال أن يمنعه يقول له لا هذا لا تأخذها، ليس له ذلك، الساعي يأخذ الذي يستحقها. قال الشافعي رحمه الله، ويختار الساعي السن التي وجبت له إذا كانت الغنم واحدة، فإذا وجبت في ماله جذعة من الضأن، إن كان ماله ضأنا أو ثنية من المعز، إن كان ماله معزا كان له أن يختار من خيار غنمه، إما هو يختار من خيارها يدفع الخيار، وإلا يترك الساعي يختار. فإن قال الساعي أنا أريد أختار، يقول له خذ، كما في حديث الآخر خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك على شيء أخذته لله. إذن الساعي يأخذ ما شاء، وليس لرب المال أن يمنعه من اختيار، إن لم يتجاوز الجذع والثنايا كما كان له الاختيار في أخذ الحقاق بنات وبنات اللبون. يعني إن لم يتجاوز الجذاع والثنايا، يعني مثلا إذا كان تفسير لهذا الكلام إنسان عنده من الماعز مثلا عنده 40 شاة، الآن الذي استحقت عليه ماذا؟ ثني من الماعز، واضح؟ فإذا كان هناك ثني وثني وثني وهناك من الثني هذا أحسن من غيرها يأخذ الأحسن، فإذا لم يوجد إلا ثني وهو أحسن ما في سنه ويوجد أكبر منه وهو أنفس، فهنا لصاحب المال له أن يقول له خذ أحسن الثني ولا تأخذ أكبر إلا إن طابت نفسه، إلا إن طابت نفسه، لكن في عداد الثني في جنسه ليس له أن يمنعه أن يختار الأحسن، إلا إذا اختار ما هو أرفع من الثني فله أن يمنعه، يقول له لا خذ الثني من المعز أطيب ما عندي من الثني أو الجذع من الظان، هو واحد بالنسبة للظان والماعز شأنها واحد، يكمل بعضها بعضا، بالنسبة للغنم يكمل، لكن إذا اختلفت الأصناف غنم مع بقر أو إبل مع بقر هذا الذي يجمع. أما مثلا زي البقر إناث وذكور، الغنم أيضا الظأن والماعز فصيل واحد من حيث أنه يدخل تحت اسم الأغنام. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.